بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 19 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. قال الفصل السادس: الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. الاستصلاح، الألف واللام فيه للتعريف، تبقى كلمة استصلاح، الألف فيه للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب. يبقى إذن معنى كلمة الاستصلاح طلب الصلاح، يعني طلب المصلحة، وهو ما يبينه كلمة المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة. لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقق مصالح الناس، ولذلك قالوا: حيث وجد شرع الله فثم المصلحة. يعني الله تبارك وتعالى شرع للناس ما يصلحهم. والكلمة التي بعكس هذا أيضا صحيحة: حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله. فإذا كانت المصلحة مصلحة حقيقية كانت من شرع الله، وإذا كان شرع الله في شيء أو أمر من الأمور فهو تمام المصلحة وكمال المصلحة، سواء كانت ضرورية. مصالح الناس لها درجات، المصالح لها درجات، فمنها المصالح الضرورية. ما هي المصالح الضرورية؟ قال: يحصل بتفويتها ضرر على الإنسان في بدنه، كمثل مثلا الإنسان إذا لم يأكل في المخمصة مات، هذه ضرورة. أو عقله، يحصل ضرر في عقله أو ماله أو عرضه، أي شيء يسبب الضرر في هذه الأشياء يصبح يصبح ضرورة. أو كانت المصلحة حاجية. وطبعا هو ضرب المثال بالبدن والعقل والمال والعرض، وهذه أشياء تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالضرورات الخمس، الضرورات الخمس، وزد عليها الدين كده، الدين والبدن والعقل والمال والعرض، ويمكن أن تزيد عليها النسل أو النسب، تمام؟ فتكون إيه؟ ستة، تكون ست، اللي هي الضرورات الخمس أو الست. أو كانت المصلحة حاجية، مصلحة الحاجية هي تحت الضرورية بدرجة، يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان وإن لم يحصل لهم ضرر. لا يحصل ضرر ولكن يحصل إيه؟ مشقة وضيق وحرج. أو كانت المصلحة تحسينية، تحسينية دي اللي هي فيها الإيه؟ الدرجة التالتة من مصالح الناس، تحسينية، يحصل بتفويتها ترك الترفه والسعة، ترك الترفه والسعة. يبقى لا يحصل ضرر ولا يحصل ضيق، لكن يفوت على الإنسان السعة والترفه والتزين وهكذا. فمثال أحكام الضروريات: وجوب القصاص، فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه المسألة لو لم يشرعها الله تبارك وتعالى لكانت الإيه؟ لكانت الدنيا غابة، يقتل الناس بعضهم بعضا بلا وازع، لكن شرعها الله لحفظ الإيه؟ لحفظ البدن، حفظ النفس. وكذلك شرع حد الخمر، لحد السكر لكي يحفظ الإيه؟ العقل، حد السرقة لكي يحفظ المال، حد القذف ليحفظ العرض، حد الردة ليحفظ الدين وهكذا. فهذه كلها ضروريات. ومثال أحكام الحاجيات: مشروعية الإجارة والوكالة ونحو ذلك. الحاجيات كما قلنا ليحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج، لو لم يشرعها الله تبارك وتعالى لعباده لكان في ذلك تضييقا عليهم. فمثلا الإجارة والوكالة، الإجارة هل كل إنسان يملك أن يشتري؟ لا، كل إنسان يملك يشتري بيت ويشتري أرض ويشتري متجر وهكذا، لا، فاستعاض الناس عن ذلك بالإجارة، يؤجر المنفعة لمدة معلومة بدلا من أن يشتري المكان نفسه. ربما مثلا إنسان معه قدر من المال، لو وضعه في الشراء لا يكون معه ما يتاجر به، فيقوم يضع جزءا قليلا جدا منه في استغلال المكان كمنفعة شهرية على سبيل الإجارة ويتاجر بما معه من المال. طيب الوكالة، لا يستطيع كل إنسان أن يسعى على مصالحه بنفسه، ربما تعددت مصالحه، فشرع الإسلام مسألة الوكالة في بعض الأمور بشروط معلومة حتى يتيسر على الناس ذلك ولا تتحرج عليهم مصالحهم. مشروعية الإجارة والوكالة ونحو ذلك. ومثال أحكام التحسينيات استحباب أخذ الزينة، استحباب أخذ الزينة والعمل بخصال الفطرة وسائر الآداب الشرعية. إنسان يأخذ زينته وهو ذاهب إلى المسجد في مثلا الأعياد، في أيام الجمعات، في مواسم الاجتماع وهكذا، أن يعمل بخصال الفطرة والآداب الشرعية عامة، هذا من التحسينيات، هذا من التحسينيات. وبناء على ذلك إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين. وهنا قرر أن الشرع جاء لمصالح ونحن نلاحظ هذه المصالح، فإذا جئنا إلى مسألة من المسائل لم يأتي فيها نص بمصلحة أو مفسدة، لكننا توصلنا عن طريق الاجتهاد إلى مصلحة فيها أو مفسدة، فإذا وجدنا فيها المصلحة نأمر بها وإذا وجدنا فيها مفسدة ننهى عنها، فبدا من قبيل المصلحة المرسل، يعني المصلحة التي يراعيها الشرع دائما، لكن لم تظهر في هذا الشيء فيأتي المجتهد فيرشح أن هذا الشيء مطلوب فعله أو هذا الشيء مطلوب تركه. وكذلك يجوز للإمام إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الوضعية لتحقيق المصالح الآنية ودرء المفاسد فيما لا يخالف الشرع، يضع مثلا قانون للمرور، قانون لتنظيم حركة البيع والشراء بما لا يتعارض مع الشرع، فهذا كله يسمى المصلحة الشرعية، وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنة في ذلك. طبعا لا يصح أن يذهب إلى شيء نظمه الشرع ليعدل عليه، ولا في شيء حرمه الشرع ليأمر به، أو شيء أمر به الشرع لينهى عنه، لا، إنما مجال عمله فيما لم يأتي فيه أمر ولا نهي ولم تظهر فيه أحكام شرعية، على أن يكون ذلك، يعني ما يفعله هذا الوالي أو الإمام أو الرئيس، على أن يكون ذلك بمعرفة أهل الاجتهاد الشرعي الذين امتزجت أرواحهم بروح الشريعة، وأصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها. لماذا؟ حتى إذا قالوا إن في ذلك الشيء مصلحة شرعية، أو قالوا إن فيه مصلحة شرعية، أو قالوا إن فيه مفسدة شرعية، كان ذلك أقرب إلى الصواب، أو كان هو الصواب، يعني يغلب على ظنه أن فيها مصلحة، يغلب على ظنه أن فيها إيه؟ مفسدة. وأن يكون هذا بترجيح وآليات وأدوات الشرع. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المصالح في تصرفاتهم العامة، فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في الصحف، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يأتي فيه نص من القرآن الكريم، ولم يأمر به النبي أو ينهى عنه شيء. فراعوا فيه المصلحة. وقال أبو بكر في ذلك: هو والله خير، لأن فيه فيه مصلحة تعود على المسلمين. ثم كتبه الإمام عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد، وزع منه على كل مصر من الأمصار نسخة، وأبقى عنده نسخة. طبعا كان عمل أبي بكر رضي الله عنه ويساعده عمر وباقي الصحابة، وعمل عثمان يساعده زيد وباقي الصحابة، كان عملين مختلفين. فأبو بكر جمعه في مصحف واحد، وعثمان جمعه على قراءة واحدة. تمام؟ نعم. وهناك بينهما فروق موجودة في كتب علوم القرآن. فهذا من المصالح المرسلة التي راعاها الصحابة رضوان الله عليه. واستخلف الإمام أبو بكر عمر رضي الله عنهم لما مات، لما حضر الموت أبا بكر رضي الله عنه، استخلف عمر، أمر بأن يكون عمر الخليفة من بعده، رشحه يعني، والمسلمون رضوا بذلك. طبعا ما صار عمر رضي الله عنه خليفة للمسلمين بترشيح أبي بكر، وأبو بكر لم يعين عمر، إنما رشحه للناس، فلما قبل الناس انعقدت البيعة لعمر رضي الله عنه أرضاه. دون دليل استدل به على الاستخلاف، لم يكن هناك دليل يقول إن الإمام له أن يستخلف من بعده، أو يرشح من بعده، أو يرفعه للناس لكي يختاروا. وصادر الإمام عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال لم تكن لهم قبل الولاية. لما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعزل واليا من الولاة، كان يأتي به ويجرده من الأموال التي معه، ويقيس هذا الذي معه على حاله يوم ولاه. كان معه يوم ولاه 50,000، طيب يبقى إذن يوم يخرج من الولاية يكون معه 50,000، أزيد من هذا لا يقبل منه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويعيد هذا إلى بيت مال المسلمين. هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهها، لم تكن هناك بينة لدى عمر أن فلانا هذا جاء بهذه الأموال من غير وجه حلال أو من غير وجه صحيح، وإنما كان هذا مذهب رآه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورأى أن فيه المصلحة للمسلمين. وسن الإمام عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، كان الأصل أذانين، فعمر رضي الله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وشطرا من ولاية عثمان، كان الجمعة لها أذان، فعثمان زاد أذانا ثالثا عند السوق على الزوراء، في مكان في السوق، لأجل لأجل أن ينبه الناس للصلاة. وحرق الإمام علي بعض الرافضة الذين غلوا فيه وزعموه إلها، لما سمع علي رضي الله عنه بعض الشيعة الذين يغالون فيه يزعمون أنه إله ويرشحونه لهذا المقام وهذا شرك، فحركهم، وكانت هذه رؤيته، ولم يكن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق. فيمكن استثناء هذا من مسألة الأمثلة لأن ده خلاف النص، هذا خلاف النص، ما تخشش في المصلحة المرسلة. نعم، الاستحسان أمر آخر. لا نعم. وقد احتج بالمصلحة المرسلة، ولذلك وجد من أنكر ذلك من الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما، فأنكر مسألة التحريق. وقد احتج بالمصلحة المرسلة وأثبت بها الأحكام مالك وأحمد، ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهرية. شروط العمل بالمصلحة المرسلة: يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عند من قال بها أمور: الأول، ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا. يعني يأتي حكم من الشرع ويأتي حكم في مقابل ذلك من المصلحة المرسلة فيصادم الحكم الموجود في الشرع، هذا تلغى المصلحة هنا ويعمل بالنص. فما وردت به الشريعة من الأحكام لا يجوز معارضتها بأحكام يدعى بناؤها على المصلحة، لأنها حينئذ تكون مصالح ملغاة في نظر الشارع، لأنه بنى الحكم على خلاف ما تقتضيه تلك الأحكام. ومن هنا ندرك أن المصالح تنقسم إلى قسمين: مصالح معتبرة ومصالح ملغاة. فالمصالح المعتبرة هي ما لم يخالف الحكم المثبت بها نصا شرعيا، وعكسه هو إيه؟ هو ملغى، حكم ملغى. ولذلك مثلا الذين تكلموا في مسألة البنوك الربوية وقالوا إن هذه أصبحت مصلحة، وتكلموا في هذه المسألة من هذا الباب، وهم يصادمون في كلامهم نصا شرعية، فكان الكلام فيه كلاما خطأ، ورد الكلام فيه على أساس ذلك. فلا يجوز الحكم بوجوب الاستسلام للأعداء وترك الجهاد بدعوى أن في ذلك مصلحة حفظ النفوس والأموال، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الآمرة بقتال الكفار والدفاع عن حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية، مع ما في ترك الجهاد من التعرض للقتال وتلف الأموال في نهاية الأمر باستيلاء الكفار على ديار المسلمين. فهو في البداية يقول إن الشرع أمر بالجهاد وأمر بعدم الاستسلام للأعداء، فأتت المصلحة تقول حفظ النفوس وكذا. طيب، حفظ النفوس في مصادمة نص، خلاص لا يقبل. ثم المآلات، يعني النهاية أن هذا الحفظ للنفوس سيؤدي إلى ضياع النفوس حين يتسلط الكفار على المسلمين فيفعلون فيهم ما يشاءون. ووجهه أن المصالح التي راعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهله وما يستتبعه ذلك من المصالح العظيمة يلغى بجانبها ما فيه من التعرض لفقد بعض الأموال وتلف بعض النفوس. هذه مشقة، نعم. هل هنا الضرار؟ نعم. هل هنا تفويت مصالح ووقوع مفاسد؟ نعم. لكنها إذا قيست بالحكمة من وراء تشريع هذا الأمر وجدنا أنها تفوق بكثير جدا ما فات من المصالح أو ما وقع من المفاسد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة، ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة، ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي كزيادة التعويض على الدية. كزيادة التعويض على الدية. مثلا يأتي بعض الناس فيحكمون بأن فلان الذي قتل يوضع له تعويض كذا وكذا، فننظر فنجد أن الشرع أثبت الدية وقدرها كذا، وهم يحكمون الآن بالتعويض، والتعويض يزيد على الدية الشرعي، فتترك ويذهب إلى الإيه؟ ونذهب إلى تقدير الشرع. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن. أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم موهومة فلا يجوز العمل بها. والمصلحة المرسلة معناها أن يكون المجتهد يغلب على ظنه، أو يقطع بأن هذه مصلحة فعلا، أو يغلب على ظنه أن هذه مصلحة، ولا تكون المسألة مجرد إيه؟ مجرد توهم. الشرط الرابع ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لا بد أن تكون المصلحة أكبر. يعني تراعى مسألة المصالح والمفاسد، فلا نحكم بشيء يترتب على العمل به، العمل بهذا الحكم يترتب عليه مفسدة أعظم. يعني نقول فيه مصلحة فنفعله، مع أننا إذا فعلناه حصلت مفسدة أعظم وأعظم. الشرط الخامس أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية. أكون هنا بقى المصلحة المراعاة أو المرعية هي مصلحة عامة، فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة، كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. يبقى إذا راعينا المصلحة فتكون هذه المصلحة، يشترط أن تكون هذه المصلحة مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة ببعض الناس. الشرط السادس أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة، مهتدا في وضعه بهدي الشرع وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة. يعني الحكم الذي تحكم به تبعا لما تراه من المصلحة يكون حكم مناسب، حكم ملائم، يكونش حكم مغالى فيه ولا مهوم فيه، لا إفراط ولا تفريط، كمثل أن تضع على الشيء القليل عقوبة كبيرة، أو تضع على الجهد البسيط ثوابا عظيما. أن يكون بدرجة ملائمة، فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل من يكذب. يعني الكذب صحيح جريمة، لكن عقوبته لا تكون القتل، أو إحراق زرعه، أو إحراق زرعه، أو إتلاف داره، أو مصادرة أملاكه. يبقى إذا لا بد من الموازنة، الملائمة المناسبة بين الإيه؟ بين الشيء وبين إيه؟ وبين الحكم وبين ما يترتب عليه أو سببه. قال ابن دقيق العيد: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، إن أصل المصالح ثابت بالشريعة، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد. كن الإنسان يسترسل في القول بالمصالح المرسلة في كل أمر من الأمور، يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى تدقيق، وكذلك تحقيقها. كونك تقول إن هذا مما تتحقق به المصلحة، وإن هذا مما يراعيه الشرع، وهذا مما لو نطق الشرع لأمر به، فهذا لا تستطيع أن تقوله إلا بعد نظر سديد وتأمل شديد وإحكام ومتانة. نوعية الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة، يعني إذا صدر حكم من مجتهد في مسألة بناء على المصلحة المرسلة، فهل يسمى هذا حكم شرعي ينسب إلى الله؟ لأن كل هذا الكلام نؤسسه على ما في أول الكتاب، أن الحاكم هو الله، الحاكم هو الله. الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية. فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق. ربنا تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر فيما لا يصادم الشرع واجبة إذا أمروا أو نهوا، ويثاب الإنسان على هذا لأنه ساعتئذ يطيع الله تبارك وتعالى في أمره بطاعة الإيه؟ بطاعة الأمراء والحكام. وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان، ما دام مرادا به تحقيق المصالح العامة ودفع الأضرار التي تنشأ من عدم التقيد بها. ومما يبين لكم أن مثل هذه الأحكام ليست أحكاما شرعية أنها لو كانت شرعية لكانت دينا، والله تعالى قد أكمل الدين فلا يزاد فيه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا النظر يختلف في هذا الحكم، بمعنى قد ينظر إنسان إلى أنها دين وأنها مما تكلم به الله تبارك وتعالى ورسوله بوجه عام، فثبت في أصول الشريعة تحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم ودفع الأضرار، إذن فكل شيء يدخل تحت هذا القاعدة، تحت هذه القاعدة، فيكون دينا. لماذا لا نعتبره دينا؟ ويدل على ذلك هذا الكلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه آية جاءت في القرآن الكريم تخبر أن الدين أتمه الله وأكمله. والدين عندنا عبارة عن آيات وأحاديث، والآيات والأحاديث محصورة، يعني معروفة محدودة، والوقائع في مقابل ذلك كثيرة غير محصورة وغير محدودة. صحيح هناك من المسائل الموجودة في العصر، الموجودة في الوقائع والحوادث غير المحدودة، ما ترجع علته لنفس العلة المذكورة في القرآن والسنة، لكن أيضا عندنا قواعد عامة في القرآن وفي السنة تحكم بأن كل ما كان من قبيل كذا فهو واجب، كل ما كان من قبيل كذا فهو حلال، كل ما كان من قبيل كذا فهو حرام، كل ما كان من قبيل كذا فهو مستحب، وهكذا. تجد قواعد عامة موجودة في الشريعة، لأن الشرع لم ينص على كل مسألة بعينها تفصيلا. ويظهر هذا أكثر في الحديث الذي أتى به رحمه الله، قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فأقصد هنا أن ما سكت عنه الله تبارك وتعالى سكت عنه، لم يبين فيه حكما شرعيا، يبقى ليست أحكاما شرعية. كما قلت يمكن أن ننظر نظرة أخرى فنقول إن سكوت الشرع نفسه تشريع، إن سكوت الشرع تشريع، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أقام عمودين كبيرين عظيمين، الأول هو مطالب والثاني هو مناهي، يعني شيء طلب الله فعله، شيء نهى الله عن فعله، ثم ترك مساحة فيما بين هذا وهذا، وهي مساحة وسكت عن أشياء. احنا عندنا العمود الأول فرض فرائض، يعني طلب أشياء تفعل فلا تضيعه، والعمود الثاني وحد حدود، يعني نهى عن أشياء فلا تنتهكوه، يعني لا ترتكبوها ولا تفعلوه، وسكت عن أشياء. هذه مساحة بين العمودين، يمكن جزء منها يذهب إلى المأمورات وجزء منها يذهب إلى المنهيات، الذي سيحكم في ذلك أدلة كثيرة، منها المصلحة المرسلة، مراعاة المصالح والمفاسد. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. فيمكن أن يقال إن السكوت هنا تشريع، السكوت تشريع، إيذان بأن يحكم الإنسان فيها بما هداه إليه عقله، تبعا لما ظهر له من مصالح ومفاسد في الشريعة. ولذلك هم لما أرجعوا القواعد الشرعية كلها أرجعوها إلى قاعدة جلب المصالح ودرء ودرء المفاسد. الفصل السابع: العرف والعادة. العرف والعادة، العرف والعادة دليل من الأدلة التي يستدل بها الفقهاء على الأحكام، ولذلك جعله في فصل وتكلم عنه. يقول: العرف هو العادة الجارية بين الناس، يعني ما تعارف عليه الناس، يعني ما جرى التعامل به بين الناس. أما عادات الإنسان الخاصة به فلا تسمى عرفا، المعروف ما عرفه الناس. والعرف عند أغلب الأئمة معتبر إن لم يخالف نصا، معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع. فإذا خالف نصا أو جاء الشرع فأبطله، في هذه الحالة لا يعتبر. كعرف التبني، التبني كان إن إنسان يأتي إلى ولد فيقول: هذا ابني، ويظل ينسب له ويرث منه، وهكذا يعتبر ابنا له مثل ابنه من النسب. فهذا خالف نصا، إذا فعله إنسان الآن يخالف نص، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وكذلك أبطله الإسلام، جاء فوجد هذا العرف موجودا فأبطله. وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد، منها أكل الربا وشرب الخمر ونحوها، هذه الأشياء كلها كانت موجودة وكانت معروفة وكان لا نكير عليها بين الناس، فجاء الشرع فألغاها. أما في غير ذلك فالعرف معتبر، يعني ما لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع فهو معتبر. والعادة محكمة، العادة محكمة، وهذه قاعدة من قواعد الفقه التي تنبني عليها كثير جدا من فروع الفقه، وتدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا. لأن تعارف الناس أمرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم. كون الناس يتعاملون جميعا بهذا الشيء فمعناه أن مصلحتهم فيه، مصلحتهم فيه. والشرع جاء بتحقيق المصالح، جاء بتحقيق المصالح، فيراعي هذا الشيء الذي يفعله الناس. كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول، بعض البلاد تقسمه مؤجل ومعجل، مقبوض ومؤخر، وبعضها تعجله كله، أو أنها تشتري بما تقبضه جهازا. يعني عندنا في مصر مثلا يسمون المهر هو القائمة، المهر هو القائمة، يعني بمعنى أن المرأة تستلم مهرها ويشترى به الجهاز، فيعتبر ذلك كأنما نص عليه في العقد، يعني المعروف عرف كالمشروط شرطا، يعني كالذي ينص عليه في العقد تماما. فلو كتب رجلان عقد أو تم زواج في بلد هذه عادتها ولم ينص على ذلك نصا في العقد، فكأنما نص عليه تماما، لأنها عادة وعرف البلد. وهذا ما لم ينص في العقد على خلافه، لأن لو كتبوا في العقد إن نحن سنخالف عادة البلد في مسألة كذا وكذا، أو كتبوا صراحة المهر كله معجل، تمام، خلاص يعمل بالنص، يعمل بالنص، تمام. لماذا؟ لأن العرف ساعتئذ سيكون من قبيل المسكوت عنه، تمام، والكتابة نصا ستكون من قبيل المنطوق به، ودايما المنطوق يقدم على الإيه؟ على المسكوت، تمام، المنطوق يقدم على المفهوم. حجية العرف، مما يدل على أن العرف معتبر يعني في الشرع، أمور منها قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف، العرف هو ما تعارفه أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس وأحوالهم. ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع، من الأدلة على أن العرف حجة أن العرف يتضمن الإجماع. ما هو ما معنى كلمة العرف؟ يعني معناه تعارف العلماء وغير العلماء، الفقهاء وغير الفقهاء. طيب ما هو جزء من هؤلاء الناس جميعا الفقهاء الذين يقوم بهم الإجماع، فإذا قلنا أن الإجماع حجة يبقى من باب أولى العرف، تمام. فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد، والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيره، تمام. ومنها أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم، والحرج منتف في الشريعة للأدلة الواردة بذلك. كون الشرع يأتي بما يخالف كل عادات الناس مما ليس فيه مفسدة ولا في نزعهم عنه مصلحة، هذا يوقع الناس في مشق، لأن إذا الناس عرفوا الفائدة أو المصلحة أو المفسدة من وراء الحكم الشرعي بكذا وكذا، فلا شك أنهم ينقادون إليه بحكم العقول والفطر والطباع. فمثلا إذا نهاهم عن الخمر وراجع الإنسان نفسه فوجد الخمر كلها مفاسد، إذا نهاهم عن الربا وكان عرفهم كله يعمل بالربا، فلا شك إن هو لكن لما نأتي إلى الحكم مثلا بإبطال عرف معين يقضي العقل بأن يكون موجود، فلا شك هنا أن هذا مما يوقع في في الحرج والمشق. ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف وهي التي تتضمن المفاسد، وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح، وأبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة، هذا كان موجود في الجاهلية وأقره الإسلام فبقي موجودا أيضا في الإسلام. يبقى هناك أعراف ألغاها الإسلام وأعراف استجدها الإسلام وأعراف أبقاها الإسلام على ما كانت عليه، كل هذا بحسب المصلحة والمفسدة. فما لم تبطله الشريعة من الأعراف، ولم يخالف شيئا من قواعد الشريعة، ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه، فهو معتبر. يبقى بهذا ثبت أن العرف حجة من الحجج الشرعية. تقسيمات العرف: العرف إما عام وإما خاص. فالعرف العام هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، يكون موجود في جميع الأطراف، يتساوى فيه أهل المشرق والمغرب من أهل الإسلام، أهل الشمال وأهل الجنوب، الجميع يعمل بهذا، يبقى ده اسمه عرف عام، لأنه لا يخلو منه ناحية من نواحي بلاد المسلمين. ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، وكاستعمال لفظ الولد للذكور من الأولاد دون الإناث، على الرغم من أن القرآن الكريم والسنة النبوية يتحدثان عن مسألة الولد، يعني الذكر والأنثى، كما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية تتكلم عن الولد بمعنى كل مولود من ذكر أو أنثى، ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، تمام. لكن في البلاد الإسلامية صاروا يستعملون كلمة الذكر للولد للذكر، الولد يعني الذكر، تمام. فده عرف عام. وكتعامل الناس بالاستصناع، أن يأتي إلى الخياط ليصنع له ثوبا، وأن يذهب إلى النجار ليصنع له دولابا أو بابا، وهكذا، مسألة الاستصناع. والبيع بالتعاطي، يعني بدون لفظ بعت واشتريت، ليس فيه صيغة إيجاب وقبول، إنما خذ وهات باليد، باليد فقط، يعني تمد إيدك للحاجة ويمد إيده ياخد منك الفلوس، تمام. أو أنت تروح السوبر ماركت ومعك العجلة وتنتقي من على الرف ما تشاء وتذهب إليه كأنك تقول بيع لي هذا، أنت ما نطقت، وهو يحسب حساب هذا كله ويقول لك مثلا 10 جنيه، تدفع ال10 جنيه وفي الآخر يبقى أنت بعت واشتريت بدون الصيغة المطلوبة. فهذا عرف عام. والعرف الخاص هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنه، إما أن ينتشر في مكان زي البلد أو القبيلة، أو ينتشر بين فئة معينة من الناس، مثل مثلا النجارين، الحدادين، التجار، المدرسين، فئة معينة من الناس. ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم، اصطلاح معين لأهل البلاغة، اصطلاح معين لأهل الحديث، اصطلاح معين لأهل التفسير، اصطلاح معين لأهل، وهكذا، كل علم من العلوم تجد له اصطلاح خاص، ومن ثم يعرف العلماء في كل فن من الفنون الكلمات، فيقولون لغة يعني في العرف العام للغة، و اصطلاحا يعني في العرف الخاص لهذه الفئة المخاطبة أو المخاطب. هذا كله معتبر، العرف العام والعرف الخاص. أما الذي قلنا إنه ليس بمعتبر، هو العرف الشخصي، يعني ما يفعله الإنسان من عاداته هو مما لا يوافقه عليه أحد، هذا أصلا لا يسمى عرفا، لكن يمكن أن نسميه مجازا عرف شخصي، فلا يمكن أن يكون معتبرا. العرف إما قولي وإما فعلي، هذا تقسيم آخر للعرف بحسب ما يعبر عنه به، بحسب وسيلة التعبير، إما عرف صدر من اللسان، وإما عرف صدر من الجوارح. ما صدر من اللسان يسمى قولي، وما صدر من الجوارح يسمى فعلي. فالعرف القولي هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه، وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة فيسمى حقيقة عرفية. بلفظة من الألفاظ لها معنى في اللغة، لكن الناس استعملوها استعمالا آخر على سبيل المجاز، ثم تداولوها وكأنها حقيقة، فصار اسمها مجاز إذا نظرنا إلى الأصل. إذا نظرنا إلى أصلها في اللغة نقول عن استعمالهم مجاز، وإذا نظرنا إلى طريقة استعمالهم لها وأنهم يتحدثون بها دون نظر أصلا إلى المعنى الأصلي لها، فإنها تكون حقيقة باعتبار الإيه؟ العرف. مجاز باعتبار اللغة، حقيقة باعتبار العرف. فمنه لفظ الولد كما تقدم، وهو في الأصل اللغوي صادق على البنين والبنات، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن في أصل اللغة، في أصل استعمال الشرع كذلك، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، لكن في استعمال الناس وجدناهم يستعملون الولد للذكر ولا يستعملونه للأنثى، فهذه تصبح حقيقة عرفية. ومنه لفظ الدابة. الدابة فهو في اللغة اسم فاعل، دب يدب، فهو دابة، فيصدق على الفرس لأنه يدب، وعلى الحمار والبقر والإنسان، كل هذا يدب فهو دابة، والطائر والنملة وغيرها. وجرى العرف في بعض البلاد ألا يطلق إلا على الحمار، وفي بلاد أخرى على الحمار والفرس. يبقى ده إيه؟ ده عرف قولي، عرف قولي، تمام، سواء عرف عام أو عرف خاص، لكن وسيلة التعبير عنه هي اللسان، فلذلك قالوا عرف قولي. والعرف العملي أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفا لدى الناس. أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين كلبس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع نحو الثلاجة وسائر الأجهزة الإلكترونية إلى بيت المشتري ويركبها فيه ويضمن إصلاحها لمدة سنة. هذا عرف عملي، يعني تعارف الناس عليه عن طريق العمل والفعل وليس كلاما. إما أن يكون العرف قولي، وإما أن يكون فعلي، معبرا عنه باللسان أو معبرا عنه بالجوارح. وظائف العرف، يعني كيف نستعمل العرف، في أي شيء نستعمل العرف. العرف معتبر في تفسير الألفاظ، يعني نفسر الألفاظ على وفق العرف، على وفق العرف، سواء في الألفاظ الواردة في السنة أو غيرها. فهناك ألفاظ جرى العرف بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تدل على أشياء معينة، فعليها يحمل ما ورد من النصوص الشرعية، ولو تغيرت دلالتها بعد ذلك في الأعراف اللاحقة، كلفظ الطعام في حديث زكاة الفطر صاعا من طعام، في حديث زكاة الفطر صاعا من طعام، وإلى ذلك أشار الراوي بقوله: وكان طعامنا يومئذ الشعير. يبقى إذن هنا إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير كلمة طعام الموجودة في القرآن أو الموجودة في السنة، نرجع في تفسيرها إلى عصر الصحابة وعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن حينما خاطبهم خاطبهم ب العرف والألفاظ المتداولة بينهم يومها، فإن كنا نعرف المعنى فنحمله على الإيه؟ على ذلك. طيب إذا لم نعرف المعنى المقصود لهذه الكلمة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نحمله على عرفنا الآن. لكن إذا تعارض عرفان، عرفنا الآن وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المجتمع أيام النبي عليه الصلاة والسلام، في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن فإنها تحمل على الإيه؟ على عرف النبي صلى الله عليه وسلم. والعرف مفسر أيضا في ألفاظ الوصية والوقف واليمين وغيرها، فمن أوصى لأولاد فلان فللبنين دون البنات، طالما أن البلد يستعملون كلمة ولد في الذكر ولا يستعملونه في الأنثى، فإذا أوصى لأولاد فيكل من للبنين. طب لو كانوا يستعملونهما على السواء يصرف للاثنين. ومن وقف دابة قال دابتي وقف، لا يؤخذ كل حيوانات إنما حمار، تمام، فهي حمار. ومن حلف لا يأكل لحم فأكل سمك لم يحنث، لأن احنا قلنا العرف مفسر للإيه؟ في ألفاظ اليمين. من حلف لا يأكل لحم فأكل سمك لم يحنث، لأن السمك في العرف لا يسمى لحم في العرف، وإن كان في أصل اللغة يسمى إيه؟ يسمى لحم، في القرآن يسمى لحم، وهكذا. يبقى إذن العرف معتبر في تفسير الإيه؟ الألفاظ. كذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود، بمعنى أن ما جرى به عرف الناس يعتبر شرطا من شروط تنفيذ العقد، حتى ولو لم ننص عليه في العقد، اعتبر كل الأعراف التي تقوم أثناء العقد، الأعراف التي تقوم أثناء العقد هي إيه؟ هي شروط في العقد. فإن باع سلعة وقد جرت العادة في ذلك النوع من السلع أن البائع يوصله إلى منزل المشتري، لزم البائع ذلك كما لو نص عليه في العقد. هما لم يتفقا على ذلك، ولكن جرى العرف بذلك، فيلزم البائع أن يوصل السلعة إلى البيت. وإن تزوج امرأة وقد جرت العادة أن يقدم لها هدية عند العقد أو عند الزفاف، لزمه ذلك، العرف يلزمه حتى ولو لم يشترط ذلك. قال ولو لم تشترطه عليه، حتى لو رفض تقديم مثل تلك الهدية حكم القاضي عليه بها، وكذلك يحكم على البائع أن يوصل السلعة إلى بيت المشتري فيما جرى به العرف، طبعا إلا إذا حصل نص على خلاف ذلك، بمعنى أن تنازل المشتري عن ذلك أو تنازلت المرأة عن الهدية. ومنه تضمين الصانع اللي هو الأجير المشترك كالخياط أو النجار، إن ادعى تلف المادة الخام التي سلمت إليه ليصنعها، مع أنه في الأصل مؤتمن والأمين لا يضمن، لكن لجريان العرف العام بذلك ضمن أو ضمن. فإذا إذا أعطيت الخياط قطعة قماش جرى العرف بأنه يضمنها إذا تلفت، فإذا ادعى تلفها فيضمنها. ومن ذلك أيضا ما لو استأجرت عاملا مسلما لمدة شهر، هكذا كتب في العقد أن الأجرة في مقابل عمل شهر، فإن يوم الجمعة لا يدخل ولا يلزمه العمل فيه إلا بشرط صريح أو بعقد مستقل لجريان العرف بذلك، فقد تعارفوا على أنه يوم راحة. وكذلك لا يلزمه العمل في الليل، لماذا؟ لأن الليل لباس والنهار معاش، وبهذا جرى عرف الناس. ويستحق أن يستريح أيضا في النهار إن جرى العرف بذلك في ساعة معينة، فيستريح هذه الساعة. إذن نحكم العرف فيما عقدنا من العقود، ويجري العرف في ذلك مجرى الشروط. ولو ركبت سيارة أجرة أوصلتك إلى مكان معين دون أن تشارط السائق على أجرة معينة، وقد جرت العادة بأجرة معلومة القدر، لزمك بقدر الأجرة المعتادة كما لو كانت منصوصا عليها في العقد، ولا يلزمك أكثر منها لو طلبه السائق. تقول له توصلني مثلا القاهرة، قل لك نعم. طيب اركب، تروح القاهرة، قل لك أنا عايز مثلا 500 جنيه، تقول له لا معروف 400، تمام. فقول لك لا أنا عاوز 500، هتوقف واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فالكل يقول لك لا 400، تمام. فإذا لا يلزمك أن تدفع إلا 400، تمام. ثلاثة، ذهب بعض الفقهاء إلى أن بعض الأحكام الواردة في السنة كانت مبنية على عرف دارج، فإن تغير العرف فيها في العصور اللاحقة فقد ذهبوا إلى أن ذلك يتغير به الحكم. من ذلك ما نقل عن أبي يوسف أنه يعتبر التساوي في بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير ونحوهما بالوزن، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل، يقول يعتبر الآن بالوزن. إن جرى عرف الناس على بيعهما بالوزن ولو اختلف الكيل. ما معنى هذا؟ يقول العرف أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان إن باع إنسان شعيرا بشعير فلا بد من التساوي كيلا، فيقول الآن ما عدنا نكيل، فلو كان بالكيل يختلف وعرف الناس إنما هو الميزان، فلو تساوى في الميزان فيبقى ليس بربا، لو لم يتساوى في الميزان يبقى ربا، تمام. فيقول المعيار في زمان النبي كان الكيل، يبقى المعيار في زماننا هو الوزن، لأن الوزن هو الإيه؟ العرف السائد. ويقول هذا
التماثل في الكيل والتماثل في الوزن،
تمام. لا، يقول إن خلاص نلغي مسألة الكيل، تمام، لا يطلب التماثل فيها، تمام، ويطلب التماثل في الإيه؟ في الوزن، لأن الوزن هو المعمول به. طب لماذا؟ ما هي حجته أو مستنده؟ يقول إن هي وقت ما تكلم النبي بذلك كان بيتكلم، لأن العرف هو الإيه؟ هو الكيل. قال وأما الحديث القمح بالقمح والشعير بالشعير كيلا بكيل مثلا بمثل، كلمة كيلا بكيل يقول فهو وارد على العرف الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بيعهما بالكيل، فإذا اختلف العرف وصار بيعهما بالوزن تغير الحكم تبعا له. يبقى إذن هنا كأنه يريد أن يقول القمح بالقمح والشعير بالشعير كيلا بكيل إن كان العرف بالكيل، وزنا بوزن إن كان العرف بالإيه؟ بالوزن. يبقى المعيار بحسب العرف في ذلك الزمان. وذهب جمهور العلماء أنه لا يعتبر التساوي في الصنفين ونحوهما وزنا، بل المعتبر التساوي كيلا تقديما للنص على العرف، وأيضا تقديما للعرف الذي خاطب به الشرع على العرف المستحدث. أما ما لم يرد فيه نص فيعتبر بحسب العرف. شروط الإلزام بالعرف، يشترط لوجوب العرف ألا يصادم نصا شرعيا، فلو تعارفت بعض طبقات المجتمع أن تقدم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج ولم يجوز له أن يفعله، ولو تعارفوا على تبرج المرأة وتكشفها أمام الناس لم يلزم الزوجة فعله ولو طلبه الزوج، ولا عبرة بعرف مخالف للشرع. فإذا عارض العرف الشرع يلغى العرف. اثنين، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. كلمة مضطردا يعني مستمرا، أو غالبا يعني يعمل به الناس أحيانا ولا يعملون به أحيانا، لكن الغالب أن يعملوا به. فإن اختلفت العادات في أمر ما وكان الذين يفعلونه أقل أو مساوين لمن لا يفعلونه لم يلزم. ثلاثة، أن يكون مقارنا للواقع، فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم، وكذا لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعده، بمعنى أن يكون العرف الذي تعارفنا عليه وقت العقد، لو كان العرف موجودا قبل العقد وانتهى لا يلزمنا في تفسير العقد، ولو عملنا العقد ثم حدث عرف فهذا العرف لا يحكم في العقد، إنما العرف الذي يحكم في العقد هو العرف الذي كان موجودا أثناء كتابة العقد. تمام؟ أربعة، ألا يعارضه تصريح بخلافه. العرف يقول كذا لكن نحن اتفقنا نصا تصريحا كتابة قولا على كذا، فيقدم ما نطقنا به وما اتفقنا عليه على ما هو ثابت بالعرف. ألا يعارضه تصريح بخلافه، لأن النص مقدم على السكوت، نحن سكتنا عن أشياء فلم نبينها لأن العرف يقول به، لكن إذا تكلمنا بشيء فشرطناه وهو مخالف لشيء في العرف فيقدم ما تكلمنا به وما شرطناه ويلغى العرف، أن العرف مسكوت عنه وما كتبناه أو تكلمنا به منصوص عليه، والمنصوص عليه مقدم على المسكوت عنه. فكل ما قلنا فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن اتفق العاقدان على خلافه يعمل بالاتفاق ولا يعمل بالعرف، وإنما يعمل بالعرف فيما سكت عنه العاقدان. خمسة، أن يكون العرف عاما أي عند جميع المسلمين لتضمنه الإجماع، أما العرف الخاص فقد اختلف في الأخذ به، فعند الحنفية لا يؤخذ به، وقيل بلى وهو الراجح. الراجح أن نأخذ بالعرف الخاص بالنسبة لأهل هذا العرف، فعرف بلد من البلاد، عرف قبيلة من القبائل، عرف طائفة من الناس يحكم على هؤلاء الناس أو هذه القبيلة. قال كعرف مصر مثلا يكون معتبرا في حق أهل مصر. تنبيه لمزيد من التوسع في بحث العرف يراجع ما يلي: قاعدة العادة محكمة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، والعادة محكمة هذه واحدة من القواعد الخمس العامة في الفقه. نظرية العرف والعادة ضمن كتاب المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا، وهو أيضا يتكلم عن هذه المسألة من ناحية القواعد الفقهية. ثلاثة، رسالة العرف والعادة للشيخ أحمد فهمي أبو سنة، تحدث فيها عن مسألة العرف والعادة وخصها ببحث في تلك الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.